بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع الشهداء وجرحى، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على منتظري المساعدة جنوب خان يونس، ليرتفع عدد ضحايا من طالبي المساعدات إلى أكثر من 2600 شهيد. إلى ذلك قصف طيران ومدفعية الاحتلال مناطق في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع. حول أبرز المستجدات في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
أكثر من 150 شهيدا منذ بدء يعني إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية في غزة ووقف قتل الفلسطينيين، جميعهم كانوا بغارات لجيش الاحتلال وإما إطلاق نار مباشر على طالبي المساعدات. الجيش الإسرائيلي فتح نيران رشاشاته على طالبي المساعدات بالقرب من محور نيتساريم، والأمر الذي خلف مجموعة من الشهداء والجرحى. نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى في مخيم النصيرات وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى سلسلة عمليات لا زالت متواصلة بالقصف المدفعي والقصف الحربي على المنازل والبيوت السكنية المأهولة، كان أبرزها المجزرة المروعة التي ربما لا زالت حتى هذه اللحظة آثارها في مدينة غزة، وهي مجزرة بحق عائلة عبد العال. حتى هذه اللحظة تحاول الطواقم الطبية انتشال جثامين الشهداء من أسفل المنزل المستهدف. أكثر من 30 شهيدا ربما تم انتشال جثامينهم، ولا زال هناك عددا آخر من الجثامين داخل هذا المنزل. وبالتالي نتحدث عن استمرار لعمليات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة وفي قطاع غزة، ولم يختلف شيء على أرض الواقع سواء بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف العمليات العسكرية أو بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي المشكوك به أنه قام بتجميد العملية العسكرية وتحويلها إلى عملية دفاعية في مدينة غزة. بالعكس من ذلك تماما، المدفعية الإسرائيلية لا تزال تطلق القذائف على مناطق مختلفة، أبرزها في مخيم الشاطئ وحي الصبرة في مدينة غزة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية لمخيمي البريج والمغازي في المحافظة الوسطى. وبالتالي لا جديد على أرض الواقع ولم يتغير شيء، إنما زادت الإبادة واستمرت بعد هذا الإعلان. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن ينفذ المرحلة الأولى من هذه العملية ومن ثم يعني يحصل على أسراه، وربما هذا ما يخاف منه الفلسطينيون، أن يحصل الاحتلال الإسرائيلي على أسراه لدى المقاومة في غزة ومن ثم يعود لممارسة هوايته في القتل والتدمير والتشريد بحق الفلسطينيين والمدنيين منهم.
وصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية للعاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت مصادر قيادية بالحركة إنه من المقرر أن ينقسم الوفد إلى فريقين، أحدهما سينخرط في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بشأن الأسرى وإنهاء الحرب، فيما سيتولى الفريق الآخر مهمة الانخراط في اجتماعات فلسطينية تهدف لتوحيد الصف وإنهاء الانقسام. بدوره نفى القيادي في حماس محمود مرداوي الادعاءات المفبركة التي نشرتها بعض وسائل إعلام حول مسار المفاوضات وموقف الحركة من تسليم السلاح، مؤكدا أنها تهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة. وأضافت المنظمة الحقوقية أن خطة الرئيس ترامب بشأن غزة لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن كيان الاحتلال تسبب في مجاعة باستخدام التجويع كسلاح حرب وهجر قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة، مطالبة الدول بالتحرك لوقف الفظائع ضد المدنيين في غزة. اعترفت وزارة الحرب الإسرائيلية بأن عدد قتلى جيش الاحتلال بلغ 1152 قتيلا منذ بداية الحرب بقطاع غزة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن نحو 42% من الجنود القتلى، أي 480 منهم كانوا دون سن 21، فيما سجل مقتل 140 جنديا فوق سن 40، مضيفا أن عدد أفراد عائلات القتلى تجاوز 6500 شخص. وكان الصحيفة يدعوت أحرونات قد كشفت في يوليو تموز الماضي أن عدد الجنود المصابين خلال حرب غزة تجاوز 18,500 مصاب، بينهم الآلاف يعانون أضرارا نفسية خطيرة. فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني أحمد الهيميوني الذي تتهمه بتمويل عملية قتل فيها صهاينة العام الماضي بمدينة الخليل. وكان الأسير الهيميوني قد نفذ مع الشهيد محمد مسك عملية إطلاق نار في الأول من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي في تل أبيب، أسفرت عن مقتل 7 صهاينة تبنتها كتائب القسام. إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تنتقد موقف الترويكا الأوروبية من برنامجها النووي وتعتبر نهجها مخربا وشروطها غير منطقية. استمرار مجازر الاحتلال في غزة واستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. وحركة حماس تنفي الادعاءات المفبركة بشأن موقفها من تسليم السلاح. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. تمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا. النساء تنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام. فيا صحب وطن شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام. فيا صحب وطن شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حماس وخطة ترامب، بين واقعية الموقف وثوابت القضية سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما دلالات رد حماس على خطة ترامب الأخيرة؟ هل تمثل الخطة فرصة سياسية أم فخا تفاوضيا جديدا؟ وإلى أي مدى يعكس الموقف توافقا فلسطينيا وعربيا شاملا؟ حماس وخطة ترامب، بين واقعية الموقف وثوابت القضية، موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. أثار رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة نقاشا واسعا في الشارع الفلسطيني والعربي، فقد اعتبره كثيرون ردا مختلفا عن البيانات التقليدية التي اعتادت الحركة إصدارها في مثل هذه المواقف. الرد تضمن إشارات إلى القبول ببعض البنود الإجرائية مثل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال والإفراج عن أسرى الاحتلال وجثامينهم، وذلك وفق المقترح الأمريكي. لكن الحركة طلبت في الوقت نفسه التفاوض حول التفاصيل وربطت بعض البنود باتفاق الإطار الوطني الفلسطيني، في إشارة واضحة إلى سعيها للجمع بين الواقعية السياسية والتمسك بالثوابت الوطنية. اللافت أن حماس لم تتعامل مع الخطة ككتلة واحدة ترفض أو تقبل، بل قدمت مقاربة تفصيلية تفرق بين البنود القابلة للتنفيذ الفوري وتلك التي تمس جوهر الحقوق الفلسطينية. كما جاء الرد بعد مشاورات داخلية وفصائلية واسعة ومع وسطاء إقليميين ودوليين، ما أكسبه طابعا وطنيا شاملا لا يعكس موقف الحركة وحدها، بل يعبر عن موقف فلسطيني عام. وفي المجمل لم تأتي حماس بموافقة مشروطة، بل بموافقة تستند إلى الموقف الفلسطيني الموحد وتتحصن بالمظلة العربية والإسلامية. هذا وفيما يعبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تحقيقه نصرا من خلال خطة ترامب، يتجه الإعلام العبري للإعلان عن اشتداد الضغوط على نتنياهو من جانب الرئيس الأمريكي، وبأن الخطة ما زالت في بدايتها ولم يترجم منها شيء على أرض الواقع. كما أن تهليل نتنياهو بتحقيق انتصار من خلال خطة ترامب ليس ببعيد عن الوعود التي أطلقها بشأن سراح الأسرى بغزة وجدوى الحرب على القطاع التي لم تحقق أي من أهدافها حتى يومنا هذا. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
خلال الساعات الماضية خرج رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو معلنا تحقيقه نصرا مزعوما على المقاومة الفلسطينية من خلال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، نصر زائف تحدث عنه الإعلام الصهيوني وعن أهدافه وأبعاده بشكل مفصل. الصحفية أنا بارسكي من صحيفة معاريف أوضحت أن نتنياهو يدرك مأزقه السياسي الحالي وأن الضغوطات تشتد عليه من البيت الأبيض توازيا مع ضغوط داخلية من أحزاب اليمين، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة، فإذا ظل الرهائن لدى حماس سيتضرر موقفه الانتخابي، بينما إن أعيده فقد يخفف ذلك الانتقادات ويساعده على تسويق نفسه كمن أخرج إسرائيل من عزلتها بحسب تعبيرها، وبالتالي تكون الصفقة استثمارا سياسيا انتخابيا بحتا.
نعم، نتنياهو يستطيع أن يستخدم هذه الصفقة وهذه الجولة من المفاوضات ومن تحرير الأسرى أيضا لصالحه في الانتخابات، لأنه دائما يقول، وهذا قاله أمس أيضا، نصحوني ألا أفعل ففعلت، نصحوني ألا أدخل فدخلت، نصحوني ألا أحتل فاحتليت، وبالتالي أنا الذي كنت على حق، وأنه فقط بالقوة يستطيع تحرير الأسرى. عقيدة القوة التي انتهجها نتنياهو وما زال ينتهجها ومؤيدة من الولايات المتحدة الأمريكية هي عقيدة صهيونية، وبالتالي من ينجح في استخدامها في نظر الناخب الإسرائيلي هو الذي يتم انتخابه للمرة القادمة، وهذا يمكن أن يحصل، ويمكن ملاحظ ذلك أيضا في استطلاعات رأي العام.
المحلل في هارتس جوناثان ليز والصحفي في يديوات أحرونات إيتمار إيشنر سلطاء الضوء على ظروف نتنياهو الداخلية، فالأخير عقد جلسة حكومية لبحث تفاصيل الصفقة من دون حضور الوزيرين المتطرفين بتسئيل سموتريتش وإيتمار بنكفير اللذين يضغطان لمواصلة الحرب دون تردد أو تراجع.
إذن لابد من الإشارة بالتالي وبالتبعي إلى أن الأولوية التي تفرض نفسها في القريب غير البعيد هي البحث من قبل المعنيين وكذلك المتابعين بما في ذلك القوى الدولية والإقليمية لا سيما القوى العربية والإسلامية في كيفية التعامل والتعاطي مع هذا الاستحقاق الداهم، في إشارة إلى الإدارة السياسية وكذلك المدنية للقطاع بعد وقت إطلاق النار.
حتى الساعة وإن شكليا الصفقة تسير بحذر نحو مرحلة التفاوض، ولكن تبقى العبرة في النوايا الصهيونية وأن لا تكون الصفقة مفخخة بالألغام كسابقاتها.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام، وشكرا للاتصال، وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتورنا الفاضل. ما دلالات هذا التحول في موقف حركة حماس؟ هل يعكس تغييرا في استراتيجيتها السياسية تجاه الصراع مع الاحتلال، أم أنه خطوة تكتيكية فرضتها الظروف الميدانية في غزة؟
يعني أعتقد أنها خطوة تكتيكية، وخصوصا أن موافقتها لم تقتين بأي تنازل في طابع سياسي. بدون شك ليس سهلا على حركة حماس أن ترفض عرضا لوقف الحرب على غزة، خصوصا وقد بلغت هذه الحرب مدى غير معقول من الوحشية ومن التطهير العرقي وغيرها. كان من الطبيعي أن تتصرف قيادة حماس بنوع من الحكمة، بمعنى أنها توافق على وقف إطلاق النار وتترك للأمور الأخرى الخلافية مجالا للنقاش في المفاوضات غير المباشرة التي أعتقد أنها ستبدأ في القاهرة خلال هذين اليومين. لذلك أعتقد أن حركة حماس ما زالت متمسكة بالأمور الأساسية، وهي الانسحاب الكامل، وهي إعادة الأعمار، وهي صفقة الأسرى. وبالتأكيد أعتقد أن الصهاينة لم يكن ممكن أن يقبلوا بوقف إطلاق النار بعد أن كل التهديدات التي أعلنوها هم وترامب بسحق حماس وبسحق المقاومة في غزة يأتون ليتفاوضوا معها. لم يكن ذلك ممكنا لولا شعور هذا الفريق بأنه لم يعد قادرا على الاستمرار في حرب أبدت فيها المقاومة كل بطولة وكل بسالة، بل فاجأت العالم كله فيما العالم بدأ يتفاعل معها في كل القارات.
نعم، كيف تقع دكتور الأطراف العربية خصوصا مصر وقطر هذا التطور؟ هل دخول هاتين الدولتين على خط التفاوض يعني بداية حقيقة محور إقليمي جديد لإدارة الملف الفلسطيني؟
يعني أولا أعتقد أن مصر وقطر موجودان على موضوع المفاوضات منذ بداية المفاوضات، والمفاوضات كما نعرف غير مباشرة كانت تنعقد بين الدوحة وبين القاهرة، وهما كانا طرفان أساسيان في المفاوضات غير المباشرة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلا أعتقد أن شيئا في هذا الإطار قد تغير، ولكن بالتأكيد بعد العدوان على قطر وبعد شعور مصر أنها مستهدفة بهذا العدوان على غزة، لا تنسى أن غزة كانت قبل حرب 67 تقريبا تحت الحكم المصري إلى حد كبير، وبالتالي مصر تدرك أن أمنها القومي مرتبط أيضا بغزة وبمصير غزة. وأعتقد أن التمادي الصهيوني في العدوان على غزة وعموم فلسطين بات محرجا للقيادة المصرية التي تحاول أن توازن بين أمرين، بين حرصها على أمنها القومي المهدد من خلال العدوان الصهيوني على غزة، وفي نفس الوقت حول إمكانية المواجهة من الناحية العسكرية. أعتقد أن مصر لا تريد أن تتورط في حرب تدرك أن نتائجها ليست مضمونة، ولكن من أنه الذين يعقدون ربما لا يشاركني هذا الرأي أن مصر تستعد لمواجهة عسكرية مع الكيان الصهيوني فيما لو أصر هذا الكيان على الاستمرار في حربها على غزة. مصر أسقطت مشروع التهجير وهذا أمر يحسب لها، ولكن أيضا مصر تخشى من بقاء هذه الحرب وانعكاساتها على مصر نفسها. خصوصا يجب أن نتذكر دائما أن الحدود التاريخية لهذا الكيان تمتد من الفرات إلى النيل.
نعم.
تريد أن تصل إلى النيل وتريد أن تصل أيضا إلى الفرات. هذه هي دولة إسرائيل التي شعارها مكتوب على باب الكنيسة الصهيونية، يجب أن لا ننسى ذلك.
نعم.
أنه منذ طيب. تأسيس هذا الكيان وشعار دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل.
ما انعكاسات الموقف الأمريكي الجديد على المشهد داخل الكيان دكتور؟ يعني هل يشير ارتباك تل أبيب إلى تصدع في التنسيق بين نتنياهو وترامب، أم إلى تبدل فعلي في الأولويات الأمريكية؟
يعني شوف، من حيث المبدأ أنا من الذين يعتقدون أن هذه الحرب في جوهرها هي حرب أمريكية بأدوات إسرائيلية، وأن الإدارة الأمريكية مع ترامب وقبل ترامب كانت تعتبر معركة تل أبيب في غزة وفلسطين معركتها، وتعتقد أنها من خلالها تحاول أن تسيطر على المنطقة كلها، وهذا ما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية في أكثر من شكل، بدءا من التعبيرات السياسية إلى التعبيرات الاقتصادية وريفيرا غزة وإلى آخره. ولكن أظن أيضا أن صمود المقاومة جهة، وصمود محور المقاومة جهة أخرى، وما يجري داخل الولايات المتحدة، علينا أن نتذكر أننا هذه الأيام تشهد الولايات المتحدة كما يقولون إضرابا عن تسديد الرواتب، الدولة كلها مضربة بسبب الوضع الاقتصادي شبه المنهار الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك ضغوط اقتصادية وهناك ضغوط شعبية، المظاهرات في الولايات المتحدة ضد الحرب في غزة كبيرة. يجب أن ندرك أن هذه عوامل لم تؤثر سابقا كما يجب، ولكن بدأت تؤثر لأنها بدأت تختلط بالوضع الداخلي الأمريكي. لذلك يريد ترامب، بالإضافة إلى طموحه أن ينال جائزة نوبل السلام، يريد أن ينهي هذه الحرب أو أن يوقفها في الوقت الحاضر إلى حد ما بسبب الضغوط الداخلية، وبسبب وعوده وطموحاته أن ينال جائزة نوبل السلام. لكنني أعتقد أيضا أن القوى المؤيدة للكيان الصهيوني ما زالت ذات نفوذ داخل الإدارة الأمريكية وداخل، ونلاحظ أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ليست منسجمة مع كلام الرئيس الأمريكي نفسه، وهذا يشير أن الانقسام اليوم حاد داخل الإدارة الأمريكية بين من يريد وقف الحرب وتقديره أن استمرار الحرب سينعكس سلبا على المصالح الأمريكية في المنطقة، وبين من يريد استمرار الحرب لأنه مرتبط بالأجندة الصهيونية وباللوبي الصهيوني الذي يفقد تأثيره تدريجيا داخل الكونغرس، لكنه ما زال قويا داخل الولايات المتحدة.
نعم. أتساءل أيضا دكتور، إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود ترامب ومبادراته طبعا في الملف الفلسطيني، خصوصا بعد اختلاف ما طرحه أمام نتنياهو عما قدمه لقادة الدول العربية والإسلامية؟
شوف، يعني أنا من مدرسة تنظر بالشك دائما لمواقف المسؤولين الأمريكيين، لأنه حتى هذه الساعة ثبت أن الإدارة الأمريكية تعتبر سيطرة الكيان الصهيوني على المنطقة أحد أهدافها الاستراتيجية، وتحاول أن تضع كل ثقلها لجانب هذا الخيار. لكن علينا أن ننتبه أيضا أن تغييرات كبرى عم تحصل على مستوى الإقليم، على مستوى العالم. لا تنسى أن اليوم هناك قوة إقليمية كبيرة اسمها إيران، وهناك قوة أخرى لأسباب متعددة لا تستطيع أن تتغاضى عما تفعله تل أبيب في فلسطين، وهي تركيا. لا ننسى أيضا روسيا، لا ننسى أيضا الصين، لا ننسى أيضا التطورات التي شهدها الهند. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية مرتبكة، وبالتالي هذا الارتباك قد يؤدي إلى تغيير. يجب أن نفعل من مقاومتنا وأن نفعل من تماسكنا كعرب وكمسلمين، وهنا يجب أن نسمن المبادرات الإيجابية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية من أجل الانفتاح على مجمل الدول العربية والإسلامية، من أجل تشكيل جبهة على الأقل لا تسمح باختراقات صهيونية للواقع العربي والإسلامي كما يحصل منذ سنوات. لذلك القراءة الدقيقة لخارطة موازين القوى تشي بأن الغربي عموما وحتى الولايات المتحدة في طور مراجعة لسياساتها تجاه المنطقة. ولو كان هناك ضغط عربي إسلامي جدي أعتقد أن هذا كان سيسرع أكثر في التحول الأمريكي عن الانحياز المطلق للكيان الصهيوني. ربما لو كان بيننا عبد الناصر اليوم لشهدنا موقفا أمريكيا شبيها بموقف الجنرال أيزنهاور من العدوان الثلاثي عام 1956. لكن غياب الموقف عربي جدي حتى الآن هو أحد أسباب التي تفسر رغبة الإدارة الأمريكية في أن تحصل على رضا الكيان الصهيوني أكثر مما تحصل على رضا دول عربية تشعر أنها منقادة لسياسة أمريكا مهما فعلت الولايات المتحدة لصالح إسرائيل.
نعم، وأيضا السؤال المطروح وسؤال أخير، يعني ما الذي يخفي هذا المشهد من رهانات سياسية كبرى؟ هل نحن أمام صفقة كبرى جديدة ترسم في الكواليس أم أمام مرحلة لإعادة تموضع لكل اللاعبين في المنطقة دكتور؟
يعني لا شك أن نحن أمام مرحلة جديدة، ولا أعتقد أن هناك شيء في الكواليس يمكن أن يخبأ اليوم. الكل مكشوف، كل الأوراق مكشوفة، المعارك مكشوفة. ولا تنسى أن العالم لا يشهد فقط معركة في بلادنا ومعركة مع الكيان الصهيوني تقوم بها المقاومة ودول المحور المقاوم، بل هناك معارك في أوكرانيا، هناك تهديدات ومعارك في الشرق الأقصى، الصين مشغولة بحدودها وبتايوان وغيرها، روسيا مشغولة بأوكرانيا. أعتقد أن العالم كله اليوم عالم يلتهب، وبالتالي هناك متغيرات تنعكس على كل المستويات. لكن ما أستطيع أن أقوله أن مقاومتنا، وأقصد بها المقاومة التي ممتدة من غزة إلى طهران، بدأت تثبت أنها قوة كبيرة لا يمكن تجاهلها. لا عاد إيران ممكن تجاهلها بعض الضربة الخبيثة التي وجهت لها في حزيران الماضي. اليوم إيران، الكل يعلم أن إيران باتت على استعداد وبات لها تحالفات قوية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاومة في فلسطين ثبت أنها ليست سهلة، وحتى في لبنان كما يقول قيادي حزب الله استعادت المقاومة جزءا كبيرا من عافيتها. وبالتالي إذا رأينا ما فعلته اليمن البحر الأحمر نستطيع أن ندرك أننا أمام عالم متغير. يمكن إذا تم التنسيق وتم تجاوز كثير من الخلافات في المنطقة في الشرق الأوسط، يعني خلافات إقليمية وخلافات عربية، أعتقد أننا نستطيع أن نفرض حقائق جديدة تجبر العدو الصهيوني على التراجع أمام إرادة شعوبنا وإرادة أمتنا.
شكرا جزيلا للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحياتي لكم دكتور.
شكرا جزيلا.
أهلا بكم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا أيها الأكارم من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة على هذا القطاع لليوم 31 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نعم، حسب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب وقف العمليات أو وقف الحرب في قطاع غزة، شن طيران الاحتلال 131 غارة على القطاع، خلفت أكثر من 90 شهيد، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن تغيير جذري على الأرض في سياسة
تغيير الانفجارات يسمعه في كل مكان من قطاع غزة، وتحليق قارات الاستطلاع الإسرائيلية موجود، والقصف المدفعي موجود، واستهداف المواطنين الفلسطينيين موجود، كما أن خريطة تحرك المواطنين الفلسطينيين بقيت على حالها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدينة غزة بشكل كامل، يمنع المواطنين الذين نزحوا من العودة من الوسط والجنوب إلى مدينة غزة، كما يمنع المواطنين الفلسطينيين من التحرك داخل أحياء كثيرة في مدينة غزة، ومن يقترب من تواجد الدبابات الإسرائيلية يشن قصفه مباشرة، كما جرى في حي تل الهوى حيث استشهد 2 من المواطنين، ثم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز نزوح في مدرسة الروم الأرثوذكس، وهناك عدد من الشهداء والجرحى، هذا في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين في الأحياء المختلفة لمدينة غزة، ويقصف بالمدفعية على الأدوار العلوية لمعظم المنازل المتواجدة فيها، وبالتالي لا يوجد أي تغيير في مدينة غزة. أما في جنوب القطاع في مدينة خان يونس، عدد الشهداء منذ ساعات الصباح وصل إلى 4 شهداء، 2 من المنتظرين المساعدات، و2 من الذين سقوا متأثرين بجراحهم إثر غارات سابقة. وقد دوى انفجار عنيف قبل قليل في خان يونس ناجم عن قصف جوي لأحد المنازل وسط المدينة، لكن المنزل مقلع من المواطنين الفلسطينيين. كذلك تكرر القصف المدفعي في مخيم المغازي، وفي مخيم النصيرات، وفي مخيم البريش، وشط دير البلح، وجميعها في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. الناس هنا لا تشعر بأي تغيير، لكنها تنظر إلى ما يجري في الطائرة، تراقب ما يمكن أن يحدث خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القليلة القادمة، علّها تحمل لهم بشرى العودة على الأقل إلى مدينة غزة، إلى المناطق التي نزحوا منها، حتى لو على خيام يقومون عليها خيامهم.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، والشكر موصول الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. في القدس مستمعينا مستمعاتنا، وصل المستوطنون صباح يوم الاثنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته. هذا وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية من شرطة الاحتلال. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد. وتستعد جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأعياد المقبلة، ولا سيما ما يسمى بعيد العرش. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحته، إفشالا لمخططات الاحتلال وكذلك مستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، حيث فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين منزل عائلة الأسير أحمد رفيق الهيموني في وادي أبو كتيلة بمدينة الخليل. وفي 7 أغسطس الماضي فجرت قوات الاحتلال منزل ابن عمه الأسير عبد الرحيم عفيف الهيموني في حي أبو كتيلة بمدينة الخليل. والأسير عبد الرحيم الهيموني كان قد اعتقل في شهر أكتوبر من العام 2024، حيث يتهم الاحتلال بالمشاركة أو يتهمه الاحتلال بالمشاركة في تنفيذ العملية، وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد. ونفذ القساميان الأسير أحمد الهيموني والشهيد محمد عملية فدائية في مدينة يافا المحتلة في الأول من تشرين الأول العام الماضي، والتي أدت وفق اعتراف العدو إلى مقتل 7 من الصهاينة وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطيرة. هذا وأقدم مستوطنون صباح اليوم الاثنين على دهس أم وطفليها على مفرق زيف جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابتهم بجروح في وقت وصلت فيه قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل وبلدة القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، ونشرت جنودها في شوارع البلدة وعلى أسطح المنازل. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خير صادق معالي بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير بمحافظة رام الله، واقتادته إلى جهة غير معلومة. وفي لبنان مستمعينا مستمعاتنا، أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب العدوانية على غزة. وقال حزب الله في بيانه إن هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية فيما يخص خطة ترامب لوقف الحرب الصهيونية على غزة. واعتبر حزب الله أن هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان الوحشي على الأهالي في قطاع غزة، فأنه من جهة أخرى يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما إنه يعبر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني، على اعتبار أن التوافق الوطني الفلسطيني هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ورفض أي وصاية خارجية أيا كان شكلها ومرجعياتها. ودعا حزب الله جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني وموقف حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة ودعمها على جميع الصعد لوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ومنع تهجير السكان وإعادة أعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر الزميلة فاطمة شاهين. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم. أحبتنا الأكارم، تتواصل في مختلف عواصم ومدن العالم المسيرات والوقفات التضامنية الداعمة لغزة رفضا للوحشية الصهيونية وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ أسابيع. ملايين المشاركين من شعوب عربية وغربية رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بالعدوان أو المنددة بالعدوان في مشهد يجسد وحدة الضمير الإنساني ضد الاحتلال وسياساته الإجرامية. الزميلة ماجدة مشلاوي تنقل لنا صورة عن هذه التحركات في سياق تقريرها التالي.
من مراكز النفوذ والدعم المالي والسياسي للصهيونية تتحرك الجماهير الغربية دفاعا عن غزة وأهلها، رفضا للتوحش الإسرائيلي وما أحدثه من صدمة أخلاقية وفكرية لدى المجتمعات الغربية. وأمام المكتبة العامة في براينت بارك في مدينة نيويورك احتشد آلاف المتظاهرين والمواطنين الأمريكيين منددين بخطط ترامب المنحازة لآلة الإجرام الصهيونية.
يجب أن يكون هناك ضمانات بنهاية هذه الحرب، ووقف الإبادة الجماعية. كان ترامب وكوشنر وويتكوف واضحين في موقفهم بشأن ما سيسمحون لإسرائيل بفعله بشعب غزة. نحتاج إلى وقف الحرب ووقف التسليح لإسرائيل.
وفي العاصمة روما خرج مئات الآلاف في مسيرة ضخمة جابت شوارع المدينة، ولليوم الخامس على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إيطاليا بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية المحمل بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
نوجه رسالة من الشعب الإيطالي لوقف حرب التجويع والإبادة، ولنقول لا بوجه حكومة مترددة في اتخاذ قرارات جوهرية.
ورغم دعوة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المواطنين إلى عدم المشاركة في التظاهرات الداعمة لفلسطين، خرجت وسط لندن مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني والرافضة للسرديات الصهيونية. كما شهدت دبلن في إيرلندا مظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين وتنديدا بالحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة.
لا أصدق أنه مر عامان وما زلنا نتظاهر فقط، نشاهد الإبادة الجماعية على مدى عامين متتاليين يتحدثون عن خطة سلام علينا الوثوق بها في الوقت الذي يسجن فيه نحو 350 ناشطا من أسطول الحرية.
مشاهد التضامن نصرة لغزة تكررت في كل من ألمانيا والنرويج والدنمارك. المتظاهرون طالبوا باتخاذ موقف حازم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا الشعوب لتكثيف جميع أشكال المقاطعة لإسرائيل وداعميها من دول وأنظمة وشركات.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. مستمعينا الأكارم، في لاهور إحدى أكبر المدن الباكستانية خرجت حشود ضخمة في تظاهرات غاضبة ضد العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. المتظاهرون رفعوا اللافتات المنددة بالمجازر الصهيونية وأكدوا دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية. كما نددت الشعارات بقرصنة الاحتلال واعتدائه على ناشطي أسطول الصمود، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. الزميل حسين الحاج يوافينا بمزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أقامت الجماعة الإسلامية في مدينة لاهور جلسة احتجاجية بمشاركة شعبية واسعة إحياء لذكرى 7 أكتوبر انطلاقة العدوان الصهيوني على غزة بجرائم غير مسبوقة.
عاناني على الجرائم الصهيونية المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ولم يحرك أحد ساكنا، بل الجميع صامت بشكل مخزن. لذلك على هذا العار الذي لحق بضمير الإنسانية أن يتوقف.
إن صدقت مساعي السلام فهي يجب أن تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني، فهو الذي ضحى ولم يتنازل رغم كل الضغوط، فليس من الممكن أن يتحقق بالسياسة ما لم يتحقق بالحرب.
رفض قاطع يبديه المشاركون للإرهاب الصهيوني التوسعي في المنطقة، وكلمة يوجهونها لحكام وشعوب المنطقة.
الاعتداء الأخير على قطر هو رسالة لكل العالم الإسلامي بأن أي من هذه الدول ليس بمأمن من الخطط الصهيونية التوسعية، بل الجميع مستهدف. لذا يجب علينا أن نتكاتف ونتعاون لمواجهة هذا الخطر، كما أن خطة ترامب لإدارة قطاع غزة مليئة بالمؤامرات، وعلينا أن نمنع احتلالا ثانيا للقطاع.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود ومن بينهم نشطاء باكستانيين، مؤكدين أن هذا الاعتداء الصهيوني يجب ألا يفلت من دون عقاب.
نشكر الزميل حسين الحاج على تقريره. مستمعينا الأكارم، من العاصمة التونسية تتواصل المواقف الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال، حيث خرجت مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة تنديدا باختطاف نشطاء أسطول الصمود العالمي على يد القوات الصهيونية. المشاركون أكدوا تضامنهم المطلق مع المقاومة الفلسطينية ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف آلة الحرب ضد المدنيين في غزة. تونس كعادتها تؤكد أن فلسطين في وجدانها وأن صوت الشارع لا يصمت أمام الظلم. التفاصيل في سياق تقرير الزميل يحيى دريكي.
إنها مسيرة حاشدة لم تكن مجرد تجمع جماهيري بقدر ما كانت شهادة وفاء لقيم نضال أسطول الصمود والتضحية من فيه. تلبية لدعوة قوى وطنية تونسية حضر المشاركون من مختلف الأعمار والخلفيات جددوا من خلال المسيرة العهد مع القضية الفلسطينية وأكدوا أن دعم المقاومة ليس موقفا سياسيا فحسب بل التزام أخلاقي وإنساني.
ما نراه من تحركات في كل المدن الأوروبية والعالمية والعربية دليل على أنه شعوب لم تعد تحتمل هذا الإجرام الذي تقوم به الصهيونية والإمبريالية. أنا أعتبر أن نحيي كل النشطاء في مقدمتهم التوانس ومقدمتهم النائب محمد علي اللي الآن ما زال معتقل لدى قوات الاحتلال.
جئنا اليوم لنصرة أبطالنا المحتجزين على يد الكيان الغاصب، جئنا لنشد أسرهم ولنقول لهم ليسوا وحدكم، وجئنا أيضا لنحتج على الحرب اللي زالت متواصلة في غزة.
التحركات الشعبية والأهلية التي انطلقت بمجرد القرصنة الإجرامية التي قام بها العدو الصهيوني في حق أبطالنا من بنات وأبناء أسطول الحرية والكرامة لكسر الحصار على غزة.
الحاضرون تابعوا الشعارات والهتافات التي أجمعت على أن المسيرة لم تأتي للتنديد فحسب بل لدعم أشكال المقاومة والاستحضار مدرسة كاملة من الصمود، مدرسة باتت ملهمة للأحرار حول العالم تقودها دماء شهداء زاكية وعزيمة قادة يسيرون على الدرب نفسه.
حسن نصر الله لم يمت، هو حي بيننا، هو الآن معنا في هذه المسيرة، هو الآن يقود مسيراتنا جميعا، هو الآن يقود وما زال يقود المقاومة من أجل تحرير فلسطين ومن خلفها تحرير كل الإنسانية من هذا الظلم وهذا القهر ومن هذا الوحشية.
حسن نصر الله يتمتع بشعبية كبرى في الأوساط الشبابية في تونس، لا يمكن أن ننسى هذا الشهيد، هو نبراس ومنارة لنقتدي بها نحن كشباب تونس.
صحوة شعبية جديدة يسطرها التونسيون عبر هذه المسيرة في مواجهة عدوان واحد على الأمة والإنسانية، وتأكيد أن المقاومة ليست مجرد فعل يومي بل رسالة مستمرة تتوارثها الأجيال وتخلدها المواقف والوفاء للقيم والثوابت.
من خلفي هؤلاء يحتجون بصوت عال يقولون أن الساحات مفتوحة وأن الإسناد من تونس مستمر حتى زوال الكيان.
نعم، نشكر الزميل يحيى دريكي على هذا التقرير. في طرابلس شمال لبنان مستمعين الكرام، عمت أجواء التضامن والمساندة خلال لقاءات شعبية ونشاطات نظمها ناشطون لبنانيون تضامنا مع المعتقلين لينا طبال ومحمد القادري وحسان مسعود الذين احتجزتهم سلطات الاحتلال ضمن المشاركين في أسطول الصمود. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
طرابلس بكل أطيافها تفتخر بالمناضلة لينا الطبال ورفاقها محمد القادري وحسان مسعود الذين كسروا الحصار عن غزة بصمودهم.
لينا أكيد بفتخر فيها واتمنى أن أكون محلها، وكل طرابلس بيتمنى أن أكون محلها.
الدفع اللي خلاها
توقف، الدفع عدالة القضية، قضية فلسطين، معقول جوع وحصار وأطفال عم تموت وترانسفير شو اسمه وهولوكوست.
تركت أولادها ومشي.
هلا في اولاد عم يموتوا، اولاد في مين يربيهم، بس اولاد فلسطين اولاد غزة شو عم يصير فيهم.
وخلال اللقاء التضامني مع الأسرى المناضلين طالب المشاركون المجتمع الدولي الذي يدعي الإنسانية التحرك لنصرة غزة ولأهل الحكم في لبنان رسالة.
على الحكومة واجب تجاه مواطنين لبنانيين تم احتجازهم من قبل سلطات الاحتلال، وهذا واجب كل حكومة تجاه مواطنيها. لذلك نلتقي اليوم في طرابلس لنقول إذا أهملت الحكومة واجباتها فأن أهل طرابلس والشمال لا يهملوا واجباتهم تجاه مناضلين لبنانيين، وخصوصا أن بينهم بنت طرابلس الإعلامية الدكتورة لينا الطبال.
اليوم ليندا قالت لهم أن حقوق الإنسان هي في غزة وأن
حقوق الإنسان الطبيعية، أنه أن يعيش هذا الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي فلسطين حياة حرة كريمة.
لينا السيدة الأربعينية والحقوقية اللبنانية التي درست في كليات الحقوق الجامعية اللبنانية بطرابلس مادة حقوق الإنسان ترفض حتى الآن التوقيع على تعهد يعترف بكيان العدو مقابل الإفراج عنها.
نطلق اليوم الصرخة من أجل الإفراج عن لينا وكل أعضاء وأبطال أسطول الصمود العالمي، ولا يفوتني أن أقول هنا، معقول إنه لبنانيين العالم كله عم يحكي بقضيتهم باستثناء الحكومة اللبنانية؟
التحية للمحامية لينا طبال، ولكل امرأة حرة شاركت بالأسطول، ولكل حر شارك بالأسطول، وبينهم من أعلنوا الإضرام عن الطعام لأنهم يرفضون استلام الطعام ممن يجوع أطفال حرية لأبطال الحرية.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتنا، ونصل إلى ختام لقائنا ونقول يبقى رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدثا يستحق التوقف عنده، ليس فقط لما يحمله من مضامين سياسية جديدة، بل لما يكشفه من تحولات في المشهد الفلسطيني والإقليمي على حد سواء بين الواقعية السياسية والتمسك بالثوابت وبين الضغوط الدولية وتحديات الداخل. تواصل حماس ومعها القوى الفلسطينية البحث عن معادلة تحفظ الحقوق وتفتح نافذة أمل في أفق يزداد تعقيدا. وإلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة تبقى الكلمة للميدان ولصوت الشعب الذي لا يطفئ. حياكم الله، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تنتقد موقف الترويكا الأوروبية من برنامجها النووي وتعتبر نهجها مخربا وشروطها غير منطقية. استمرار مجازر الاحتلال في غزة واستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا خلال الساعات الماضية. حركة حماس تنفي الادعاءات المفبركة بشأن موقفها من تسليم السلاح. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية النهج الأوروبي في التعامل مع الملف النووي، مؤكدا أن مواقف الترويكا الأوروبية اتسمت بالتعنت وافتقار المنطق وأدت إلى تقويض فرص الحل الدبلوماسي. وقال إسماعيل بقى إن شروط الأوروبيين لعدم تفعيل آلية الزناد كانت غير منطقية وكشفت عن غياب الإرادة الجادة لديهم لحل دبلوماسي، وأنهم استغلوا آلية الزناد لفرض مطالب واشنطن. وأوضح أن طهران لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي، ولكنها لن تحيد عن ثوابتها وصيانة المصالح الوطنية، مضيفا أنه ليس هناك خطط حالية للتفاوض مع الأوروبيين. وأشار بقاي إلى استمرار الإبادة رغم الادعاءات حول إرساء السلام، معربا عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء بسبب الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال. أكدت طهران أنها لن ترتكب أي مسألة بأي قرار يضمن وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وخروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وشدد